بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبعد أن انتهينا من بعض الأحاديث المتعلقة بفضل ذكر الله جل وعلا من الأحاديث الواردة في الصحيحين، نأخذ ما يتيسر من الأحاديث المتعلقة بفضل الدعاء. قال في المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. وفي رواية لمسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وجاء نحوه عند مسلم عن أنس وجابر رضي الله عنهما. هذا الحديث الإخوة يدلنا على فضل الدعاء، وأن من شرف الدعاء وعظيم مكانته أن الله تعالى جعل لكل نبي من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، وهم صفوة الله من خلقه، جعل لهم دعوة مستجابة. وهذه عطية جزيلة وكرامة عظيمة من الله جل وعلا، تدل على شرف الدعاء الذي هو العطية والكرامة في هذا الحديث. وقد يتساءل بعض الناس، يقول: ما معنى لكل نبي دعوة مستجابة؟ والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون بدعوات كثيرة في الدنيا ويستجاب لهم. فكما ثبت عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة، يعني بالقحط، فأعطانيها، وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وجاء نحو هذا الحديث، ولكن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله تعالى أن لا يسلط على أمته عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، قال: فأعطانيها. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا في مواطن كثيرة لأصحابه رضي الله عنهم فاستجيب له، كما دعا يوم بدر فنصر الله تعالى المسلمين، ودعوات كثيرة. فما معنى لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها إذن؟ هذا مما ذكر فيه العلماء أقوالا، لكن الذي اختاره ابن حجر رحمه الله قال: لكل نبي دعوة متيقنة، دعوة متيقنة الإجابة، أما باقي الدعوات فهم على طمع من إجابتها، ولذلك بعضها يستجاب وبعضها لا يستجاب. أما هذه الدعوة لو دعا بها فالإجابة تأتي كما يريد هذا النبي الذي دعا بهذا الدعاء، وتأتي فورية أو تأتي متيقنة، كما دعا نوح عليه الصلاة والسلام: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وكما دعا نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام قال: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وهكذا دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتعجل كل نبي دعوته، فأعطي ما سأل في الدنيا. أما نبينا صلى الله عليه وسلم، هذه الدعوة المتيقنة، تأملوا كيف جعلها في حق من قال: وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك به من لا يشرك بالله شيئا. هذا الإخوة يدلنا على فضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، وأنه تأمل كيف آثر بهذه الدعوة أمته على نفسه وعلى أهل بيته، فنظر إلى أمته صلى الله عليه وسلم، ثم نظر إلى من هم أمس الحاجة للدعاء وهم المذنبون من أمته، فخص هذه الدعوة لهم في أن يشفع لهم يوم القيامة. ولهذا قال: فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختبأ وأخر هذه الدعوة يوم القيامة شفاعة لأمة يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة له شفاعات كثيرة، الشفاعة العظمى هذه تكون للخلق أجمعين، لأن الخلق يوم القيامة يكونون في الحر والكرب والهم حتى تقترب الشمس منهم بمقدار ميل، فالناس يأتون إلى الأنبياء عليه الصلاة والسلام إلى أولي العزم فيتأخرون، ويتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع عند الله تعالى في ماذا؟ في أن يفصل بين العباد حتى يرتاحوا من طول الموقف يوم القيامة. فهذه الشفاعة هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود، كما قال ربنا جل وعلا: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، لأن الخلائق كلها تحمد النبي صلى الله عليه وسلم وتشكره على ذلك. فهذه الشفاعة تكون للمسلم والكافر والحيوانات، كل الخلق ينتظرون فصل القضاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي تحت العرش ويسجد لله تعالى ويدعو الله تعالى، فيأذن الله تعالى في فصل القضاء. هذه الدعوة أو هذه الشفاعة عامة، لكن هنا المقصود بهذه الشفاعة هي الشفاعة الخاصة لأمته صلى الله عليه وسلم، وهي أنواع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لعصاة الموحدين الذين دخلوا النار، فمن هذه الأمة من تزيد سيئاته على حسناته ولا يأذن الله تعالى له بالعفو ابتداء فيدخل نار جهنم والعياذ بالله، لكن عنده التوحيد، عنده شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعنده من الأعمال ما يصحح إيمانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع في هؤلاء، يقول: يا رب أمتي أمتي، فيحد لي حدا كما قال في الحديث، قال فيقال لي: أخرج هؤلاء فأخرجهم. هذا فيه إظهار لكرامة النبي صلى الله عليه وسلم وشرفه يوم القيامة. هذه شفاعة، يشفع لعصاة الموحدين، ولهذا قال: فهي نائلة إن شاء الله من مات لا من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. كل من مات على التوحيد ولم يشرك بالله شيئا فسينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل النار. ثم الشفاعة الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأناس استحقوا دخول النار فيشفع لهم في أن لا يدخلوا النار فينجون من النار بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا شفاعة ثالثة، النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأناس دخلوا الجنة فيشفع لهم فترتفع درجاتهم في الجنة، ترتفع درجاتهم في الجنة، فيشفع لهؤلاء فيكونون مثلا في الفردوس الأعلى بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا شفاعات متنوعة للنبي صلى الله عليه وسلم لأمته يوم القيامة، لكن لا شك من أعظم هذه الشفاعات شفاعته لمن دخل النار، لأن هذا هو أعظم الناس حاجة في أن يخرج من النار، وأعظم الناس ضرورة في ذلك المقام في ذلك اليوم. فيقدر الله تعالى أن يبقى في النار زمنا يطهر به من السيئات، ثم بعد ذلك يخرج بفضل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بعد رحمة الله جل وعلا. الأمر راجع إلى الله جل وعلا وإلى رحمته، النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج من النار من يشاء، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لعمه أبي طالب ولكن ردت شفاعته، خفف عنه من العذاب لكن ما خرج من النار. لماذا؟ لأنه مات على الشرك، لهذا قال من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فالتوحيد هو الذي ينجي العبد من النار، وإذا أراد المسلم أن يفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فعليه بتحقيق التوحيد. لهذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال من مات لا يشرك بالله شيئا، أو من قال لا إله إلا الله، نعم من قال، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالذي يحقق توحيد الله تعالى ويدعو الله تعالى وحده هذا الذي يفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تقول اللهم ارزقنا شفاعته، تدعو الله تعالى، لأن الأمر بيد الله كما قال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أما أن يذهب المسلم إلى قبور الأنبياء والصالحين ويدعوهم مباشرة ويستغيث بهم ويطلب منهم الشفاعة فهذا من الشرك بالله، كما قال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فهذا الإخوة يدلنا على إذن عظم شأن الدعاء، وأنه بفضل الدعاء يخرج الله تعالى من النار عصاة الموحدين ويرفع المسلمين درجات في الجنة وينجي من النار من استحق دخولها فلا يدخلها. فهذا كله جاء بفضل الدعاء، بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة لأمته. وهنا في الحديث قال فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. قول إن شاء الله هذا ليس على سبيل التعليق، يعني أن هذا يكون محتملا، لا، وإنما هو على سبيل التحقيق، وإنما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم المشيئة من باب التأدب مع الله ومن باب التبرك بذكر اسم الله جل وعلا، كما قال الله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم، مع أن هذه رؤيا حق ولا بد من وقوعها، ومع ذلك يقول لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، لأنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله. فهذا من تمام التأدب مع الله، حتى في الأمور المحققة تقول إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يرزقنا شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.